السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. الامتحان الأكبر للإنسان في هذه الحياة مواجهة أهوائه وشهواته، فقد خلق الله تعالى الإنسان مزيجا من نور العقل وتوجهات الهوى والشهوة، فهو ليس كالملائكة الذين تنعدم فيهم الشهوات ويتلخصون في وجودهم النوري، وليس كالحيوانات التي تفتقد العقل وتسيرها الشهوات والغرائز، ولكنه موجود من شقين: فيه نور العقل وفيه ظلمات الشهوة. وامتحان الإنسان أن يستطيع انتزاع القيادة في حياته من أهوائه وشهواته لعقله، أن تصبح القيادة بيد العقل وليس بيد الهوى والشهوة. الأهواء والشهوات لها دورها في تسيير حياة الإنسان الطبيعية وفي تلبية احتياجات جسمه المادية، ولكن ذلك يجب أن يكون تحت قيادة العقل وإشراف العقل. والإنسان الفائز، الإنسان الناجح، هو الذي يكون قراره بيد عقله، بينما الإنسان الخاسر هو الذي تنطلق قراراته من أهوائه وشهواته، فيصبح الهوى هو القائد، يصبح الهوى هو الإله، كما يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يكون الهوى هو الإله الذي يطاع وينقاد له الإنسان. هذا هو الشيء المهم أمام الإنسان. الإنسان في هذه الحياة تجتذبه الأهواء والغرائز والشهوات، لأنها متمكنة في أعماق نفسه، ولأن حاجاته الجسمية تكون في تلبية نداء هذه الغرائز والشهوات في أصل الأمر. وبالتالي فإن الإنسان يحتاج إلى قدرة على التحكم في أهوائه وشهواته، يحتاج إلى كابح حتى لا تسيطر الأهواء والشهوات عليه. هناك شهوة الجنس، هناك شهوة الطعام والشراب، هناك شهوة الجاه والظهور، هناك شهوة المنصب، هناك شهوة السلطة والتحكم، شهوات وغرائز كثيرة في نفس الإنسان. هذه الغرائز حينما تكون تحت سيطرة العقل تؤدي دورا إيجابيا، ولكنها إذا تمردت على سيطرة العقل وأصبحت هي الحاكمة في حياة الإنسان تنزلق بالإنسان إلى مزالق خطيرة. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه، يسقط صاحبه، يهوي به، يسيطر عليه فينزلق به عن الطريق. من المعروف وكلكم تقودون مركباتكم سياراتكم أن وجود الكابح في السيارة البريك، وجود هذا الكابح الفرامل في السيارة يعتبر أمرا أساسيا في سلامة السير بهذه السيارة. السيارة التي لا تمتلك كابح أو يكون كابحها ضعيفا فيه خلل فإنها تشكل خطرا كبيرا على قائدها على سائقها. لماذا؟ لأنه في الطريق هناك أماكن تريد أن تقف عندها، تريد أن تخفف السرعة، منعطف، هاوية، أي شيء يواجهك في الطريق. فإذا كان هذا الكابح ضعيفا فإنك لا تستطيع السيطرة على مركبتك. وكذلك بالنسبة للإنسان، الإنسان يحتاج إلى كابح، والكابح هي الإرادة، القدرة على الوقوف أمام الشهوة، أمام الهوى. إذا انعدم هذا الكابح، إذا أصبح الإنسان يميل مع ريح الشهوة، أي شهوة تكون في نفسه يستجيب لها. هذا مثل السيارة التي لا فرامل لها، لا كابح لها، أو كان سريع الاستجابة، ضعيف القدرة على الصمود. هذا أيضا مثل السيارة التي تكون فراملها، كوابحها، بريكها ضعيف، فيه خلل، وهنا يتعرض الراكب فيها للخطر. الإرادة هي الشيء المهم، أن يقول الإنسان لشهوته لا. وطبعا الشهوات تتفاوت في قوتها وفي سيطرتها على نفس الإنسان. هناك إنسان تستبد به شهوة الجنس، وهناك إنسان تستبد به شهوة الطعام والشراب، وهناك إنسان تسيطر عليه شهوة المال، وآخر المنصب، وآخر الجاه. قد تختلف قوة الغرائز والشهوات عند بني البشر تماما، كمثال توضيحي، كما تختلف قوة الأجهزة والأعضاء عند الناس. هناك حالة طبيعية سوية عادية، وهناك حالات من الضعف والقوة في بعض حواس الإنسان وأجهزته. كذلك فإن الغرائز والشهوات تختلف من إنسان لآخر في قوة بعضها وضعف البعض الآخر. البيئة لها دور أيضا، قد يعيش الإنسان ضمن بيئة وأجواء تساعده على السيطرة على شهواته أو بعض شهواته، وقد يعيش في أجواء تحرض فيه الشهوة والهوى. الإنسان إذا عاش في وسط التجار وأصحاب المال والثروات، وسمع أحاديثهم وسمع إنجازاتهم، شيئا فشيئا تنخلق عنده الرغبة للانخراط في صفوفهم، يتقوى، تزداد خبرته وتجاربه. وكذا إذا جلس مع من تسيطر عليهم رغبات الجنس أو رغبات الطعام والشراب أو أي رغبة من الرغبات. ولهذا فالإنسان مسؤول عن واقع إرادته، هل هي إرادة قوية أو ضعيفة؟ لأن البيئة التي يكون فيها والأجواء التي يعيش فيها لها دور في قوة الإرادة أو ضعف الإرادة. من هنا نجد أن تشريعات الإسلام وآداب الإسلام تنصح الإنسان بالابتعاد عن الأجواء المثيرة لمختلف أنواع الشهوات، تلك الإثارة التي لا يكون لها كابح ولا يكون لها رادع. ونحن الآن نعيش في عصر أصبح تحريض الشهوات فيه عالما وفنا ومهنة وقوة. تحريض الشهوات، تحريض شهوات الإنسان بمختلف الوسائل والأساليب. كيف تحرض شهوة الجنس عند الإنسان؟ هناك خبراء، هناك علماء، هناك قوى تعمل لابتداع الأساليب والوسائل لتحريض شهوة هذا الإنسان، شهوة الجنس عند الإنسان. وحتى من يعاني ضعفا في هذه الشهوة، هناك من يبتكر مختلف أنواع العلاجات لتقوية هذه الشهوة عند الإنسان. طبعا في الأصل تقوية هذه الشهوة لكي تعمل في وضعها الطبيعي هذا لا إشكال فيه. بالعكس، هناك أيضا بعض الروايات والأحاديث تشير للإنسان كيف يتغلب على بعض أمراض ضعف الشهوة. طبعا في حاجة إلى البحث في سندها وفي مدى تطبيقاتها، لكن أقول بالأصل ليس هناك مشكلة في الأمر، لكن القضية هذا التحريض المستمر للإنسان وبلا ضوابط وبلا كوابح في إثارة شهوة الجنس عند الإنسان، وكذلك شهوة الرغبة في الطعام والشراب. كيف تشعبت وتنوعت الأشكال والأنواع والنكهات، حتى وهم يعلمون أن هناك أضرار من بعض الألوان الصناعية التي تكون في الأطعمة، من بعض النكهات، من بعض المواد التي تضاف، لكن ذلك غير مهم. المهم كيف تثار الرغبة عند الإنسان حتى يأكل من هذا الصنف أو ذلك الصنف، من هذا النوع أو من ذلك النوع. كيف نزيد رغبة الإنسان في الأكل والشرب، وهكذا في مختلف الجوانب. ولذلك إنسان هذا العصر حاجته إلى قوة الإرادة في مواجهة الشهوات والأهواء أكثر من حاجة الإنسان في أي عصر مضى. نحن أيها الأحبة نعيش الآن في رحاب شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين فيه، وأن يجعله علينا وعليكم وعلى الجميع شهر خير وبركة ورحمة ومغفرة. هذا الشهر فريضة الصيام التي في هذا الشهر أهم هدف لها، أهم غاية لها، هي تدريب إرادة الإنسان، تقوية إرادة الإنسان أمام رغباته وشهواته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. وكيف يمتلك الإنسان قوة التقوى، ملكة التقوى؟ بقوة الإرادة، أن تكون له إرادة، يقول لرغبته لا، يقول لشهوته لا، حتى لو كان يشعر بالحاجة إلى تحقيق تلك الرغبة والشهوة. هذه هي فلسفة الصيام. يصوم الإنسان عن الطعام، عن الشراب، عن الجنس، عن بقية المفطرات المعروفة والمذكورة في مجالها الفقهي. وقد يشعر الإنسان بالجوع أثناء النهار، وقد يشعر بالعطش، وقد تكون هناك إغراءات جنسية للإنسان، ولكنه يقول لرغبته ويقول لشهوته ويقول لهواه لا، من أجل أن يتعلم على قول لا أمام شهوته ورغبته. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هل تنهى نفسك عن الهوى، عن مختلف أنواع الهوى؟ ليس فقط أمام الذنوب والمعاصي الواضحة المعلنة، وإنما مختلف ألوان الرغبات والشهوات. من حقق هذه القدرة فإن الجنة هي المأوى، اللي يمتلك هذه الإرادة يكون مأواه الجنة. عندنا نصوص كثيرة في هذا المجال التي تدل على أن فلسفة الصيام الحقيقية تحصيل هذه الملكة. وإذا صام الإنسان دون أن يتفكر في هذا الموضوع، ودون أن يتأمل فيه، ودون أن يستهدفه، لازم تفكر في هدف الصيام، فلسفة الصيام، فإنه لا يستفيد من صومه الاستفادة المطلوبة. كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وورد في نص آخر: ما أكثر الجياع وأقل الصوام. الجائعون كثر الذين يمتنعون عن الطعام والشراب، ولكن الصائمين الحقيقيين قلة. لماذا قلة؟ يعني من يلتفتون إلى هدف الصيام وفلسفة الصيام ويحققون ذلك الهدف في حياتهم وسيرتهم. زيد بن صوحان يسأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال عليه السلام: الهوى. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: استعيذوا بالله من الرغب، يعني من الرغبات، الرغبات التي تسيطر على نفسك استعذ بالله منها. وعن علي عليه السلام أنه قال: الشهوات مصائد الشيطان. وورد عنه عليه السلام أنه قال: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات. وقال عليه السلام فيما روي عنه: إياكم وتمكن الهوى منكم، فإن أوله فتنة وآخره محنة. غالب الهوى مغالبة الخصم خصمه، وحاربه محاربة العدو عدوه. ولذا على الإنسان أن يدرب نفسه حتى في المحللات، حتى في الأشياء المباحة. عود نفسك أن تقول لا للرغبة والشهوة، حتى تتدرب، حتى تكون عندك قدرة في وقت الحاجة الحقيقية تقول لا. أما إذا الإنسان انساق دائما يلبي رغبات نفسه تضعف إرادته، وقت الحاجة الحقيقية سيكون من الصعب عليه أن يقول لنفسه لا. فعلى الإنسان أن يدرب نفسه. رواية جميلة أن أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام جيء له بشيء من الحلوى، فوضع إصبعه فيه ثم رفع إصبعه: يا أمير المؤمنين، هل تحرمها؟ حرام. قال: لا، لا أحرمها، ولكني لا أريد أن أعود نفسي. مضمون كلام الإمام: الاستجابة للرغبات. أنا أشوف نفسي راغب فيها، إذا تعودت أن أستجيب للرغبة بعد أفقد قدرتي على السيطرة على رغباتي. لا يحرمها، لكن لا يريد أن يعطي القيادة لرغباته ولشهواته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في شهر رمضان وأثناء الصيام إلى ما ورد في النصوص من صوم الجوارح إذا صمت فليصم سمعك وبصرك. أساسا فلسفة الصيام الامتناع عن الاستجابة للشهوة، فإذا كنت صائما لكنك لا تمتنع عن بعض الرغبات والشهوات فإن هذا يعني أنك أثناء أدائك للامتحان تعلن فشلك في الامتحان. تلك المرأة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله وكانت صائمة ثم سبت جاريتها أو استغابت جاريتها، الرسول صلى الله عليه وآله أمر بتقديم الطعام لها. يا رسول الله كيف تقدم لي الطعام وأنا صائمة؟ قال إذا كنت صائمة فكيف تسبين، كيف تستغيبين جاريتك؟ أين الصوم؟ أين فلسفة الصوم؟ أين تأثير الصوم؟ ولهذا ورد في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وآله إذا اغتاب الصائم أفطر. من الناحية الفقهية لا تعتبر الغيبة من المفطرات، لكن من الناحية المعنوية الغيبة تعني الاسترسال مع الهوى والشهوة، وبالتالي هذا خلاف فلسفة الصوم، خلاف الهدف من الصوم. وتوضح هذه الفكرة، يوضح هذه الفكرة حديث آخر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما صام من ظل يأكل من لحوم الناس. الإنسان يمتنع عن أكل لحم الدجاج ولحم الغنم ولحم السمك، لكن ما عنده مانع يأكل من لحوم الناس. كيف يكون هذا الصوم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة أكل من لحوم الناس. ففلسفة الصيام تقوية الإرادة وأن يعود الإنسان نفسه أن يقول لرغباته وشهواته لا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في عداد الصائمين الحقيقيين. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم اجعلنا ممن يحاربون أهواءهم وشهواتهم في سبيلك، اللهم انصرنا على مكائد الشيطان وإغراءاته، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا الأعظم أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدي، اللهم صل عليهم جميعا صلاة دائمة زاكية، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاء في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تطوع بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله. الخير خصال والشر خصال، أي سمات وصفات، والإنسان عليه أن يعود نفسه على صفات الخير وخصال الخير، وأن يربي نفسه على ذلك، فكما ورد في نص آخر: الخير عادة والشر عادة. الإنسان حياته كتلة من العادات، مجموعة من العادات. الإنسان ليس في كل عمل يفكر ويقرر، أشياء بسيطة محدودة التي تستوجب من الإنسان التفكير الفوري والقرار الفوري هي الأشياء الطارئة. مجمل حياة الإنسان أن لديه سلوكيات معينة، نهج معين، توجهات معينة يسير عليها في حياته، في مختلف جوانب حياته، في لباسه لديه عادات معينة. مو كل مرة الإنسان يقرر ماذا يلبس أو كيف يلبس، لا، عنده نظام معين ماشي عليه في لبسه، وكذلك في نومه، وكذلك في أكله، وكذلك في علاقاته، وكذلك في مختلف جوانب حياته. فالإنسان في سيرته وسلوكه مجموعة من العادات، عادات هو متعود عليها، اعتاد أداءها، كل جانب من جوانب حياته مبرمج وفق ما يعود نفسه على ذلك. هناك مساحة للأشياء الجديدة، للأشياء الطارئة، لكن في المجمل الإنسان كتلة من العادات. كيف تتوفر في الإنسان هذه العادة أو تلك العادة؟ نحن نجد أن بعض الناس عندهم عادات معينة، بعض الناس يفتقدون تلك العادات. كيف تصير عند الإنسان هذه العادة أو تلك؟ في الواقع غالبا ما تكتسب العادة بشكل عفوي، يعني الإنسان من خلال تربيته، من خلال بيئته، يجد نفسه مندفعا باتجاه سلوك معين، حالة معينة. وحينما يكون الإنسان في مستوى من الوعي والإدراك فإنه يقرر لنفسه بعض العادات، يعني غير أن الأجواء تدفعه باتجاهات معينة، هو يتخذ القرار باتجاه بعض العادات. وقد يعيش ظروفا قاهرة قاسرة تقصره على بعض العادات وبعض أنماط السلوك والحياة. على الإنسان أن يعيد النظر في عاداته. صحيح أن العادة لها سيطرة على الإنسان، ولكن الإنسان بإرادته يستطيع أن يغير في عاداته. الإنسان عليه في كل مرحلة من المراحل في مختلف الحالات أن يفتش في عاداته وأنماط سلوكه، هل هذه العادات التي أنا متعود عليها سليمة صحيحة، تحتاج تغيير، تحتاج تبديل؟ لا ينبغي للإنسان أن يكون مسترسلا ماشي كما هو وعايش. حتى أبسط الأشياء، في وقت من الأوقات فكر أنا أنام، طريقتي برنامجي في النوم سليم لو غير سليم من حيث ساعات النوم، من حيث أوقات النوم؟ اقعد فكر واتخذ قرارا معينا. إذا وجدت أن ممارستك لحاجة النوم فيها نوع من الخلل، خليك قوي وعندك إرادة وغير هذا البرنامج، أجري عليه تعديل. أنت تأكل وتشرب وعندك عادات معينة في الأكل والشرب، نوعية الطعام، أوقات الطعام، اقعد فكر حاسب نفسك. هذه كأمثلة نضربها، هل أن عاداتي في الأكل سليمة ولا لا؟ نوعية الأكل اللي آكله، أوقات الأكل، طريقة الأكل صحية مناسبة أم غير مناسبة؟ اقعد فكر واتخذ قرارك عن وعي وعن معرفة وعن رجوع إلى أهل الخبرة في هذا المجال. وهكذا في اللبس، وهكذا وهو الأهم في الأخلاقيات وفي الطباع النفسية التي عندك. فما هي طباعك النفسية في تعاملك مع الآخرين؟ الإنسان جسمه له مواصفات من حيث الطول والقصر والنحافة والسمنة واللون، له مواصفات. شخصيتك النفسية أيضا لها مواصفات. الإنسان قد لا يستطيع التصرف إلا في حدود في صفاته الجسمية. بعض الناس لا عندهم جرأة أيضا يقدر يقرر كيف ينحف نفسه، يسوي له رجيم، يسوي له برنامج معين، يقلل وزنه، ينحف نفسه، حتى في الشكل، في عمليات تجميلية. عمليات تجميلية قد تغير شيئا من شكل الإنسان في بعض الجوانب. هناك مجال للتدخل في صفات الجسم، والمجال أوسع في التدخل في صفات النفس. شوف مواصفاتك النفسية، أنت مدى حلمك حينما تستثار لأن صار شيء يغضبك، مدى استجابتك لهذا الغضب، لحالة الغضب، لحالة الاستفزاز كيف؟ أنت ادرس نفسك. الآن هناك برامج أسئلة معينة هو الإنسان يجاوب عليها، استمارة معينة اللي تبين لك درجتك في بعض الجوانب السلوكية والنفسية. إذا سمعت كلمة نابية كيف يكون رد فعلك عليها، تعاملك معها، شعورك الداخلي؟ مجموعة من الأسئلة أمامك، على أساس إجابتك تتحدد درجتك، تتحدد درجتك وعلامتك في تلك الصفة. على الإنسان أن يكون جريئا، يعيد النظر في مواصفاته، في طباعه، في عاداته، في سلوكياته. هذا الحديث الشريف مهم جدا، أن الإنسان على الأقل في السنة مرة في شهر رمضان يعيد النظر في عاداته وفي صفاته وفي طباعه، ويقرر أخذ بعض العادات الجديدة وترك بعض العادات غير المناسبة أو غير الصالحة. هذا من أفضل الأعمال اللي ممكن يسويها الإنسان تجاه نفسه في شهر رمضان. من تطوع بخصلة، مو تتطوع بعبادة معينة بإعطاء مال، تتطوع لله تعالى، أنت تبادر من نفسك، وهذا أمر مهم جدا. من تطوع بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان، والإنسان في رمضان أقدر على أن يسوي له طبيعة جديدة. ليش؟ لأن أساسا برنامج جديد عنده في شهر رمضان، من يجي الشهر يصير برنامجه في الأكل في الشرب برنامج جديد، بالتالي ضمن هالبرنامج الجديد يقحم له حالة من الحالات، يشوف له شغلة من الشغلات يعود نفسه عليها. كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله. مثلا لو أردنا أن نأتي بأمثلة، هل أنت متعود على القراءة والمطالعة أم لا؟ كثير من الناس لو تسأل أنت كل يوم عندك برنامج نص ساعة تقرأ، ربع ساعة تقرأ في كتاب؟ لا. ليش؟ مشغول، ما عنده وقت، مو فاضي. الأعذار الحمد لله موجودة وقائمة. طيب ليش ما تعود نفسك؟ ليش ما تسوي لك عادة يوميا هالربع ساعة هالنص ساعة هذه مالت قراءة؟ مثل ما عندك كم ساعة مالت نوم، مثل ما عندك وقت مال أكل، مثل ما عندك وقت مال عمل، خلي لك نص ساعة مطالعة وقرر هذا القرار وعود نفسك على هذه الممارسة. في البداية في صعوبة، لا يصير ما يصير كذا، دوافع معينة، بس إذا قررت وعودت نفسك أن تطالع في كل يوم نصف ساعة، في كل يوم ربع ساعة، وجاهد أن تمشي على هذه العادة. طبعا في عندنا حديث آخر أن الإنسان إذا عود نفسه على خصلة من خصال الخير فليدم عليها سنة ولا يقطعها قبل مرور السنة، من رمضان إلى الجاية رمضان. إذا ما عجبك الأمر أو شفت أن هناك ما يدعو إلى التغيير، بس سنة واصل، لا تقطعها قبل مرور سنة، حتى واحد يتعود كيف يلزم نفسه. إلزام الغير يمشي علينا، إلزام النفس ما نقدر نلزم أنفسنا، ما نقدر نضبط أنفسنا بأنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فعلى الإنسان يعني يعود نفسه. الرياضة مثلا كمثال آخر، هل عندك فقرة يومية للرياضة؟ نص ساعة تمشي، تسبح، تلعب رياضة، أي لون من ألوان الرياضة التي تحرك جسمك. بعض الناس عندهم هالبرنامج، برنامج رياضي معود نفسه، بعض الناس لا. ليش ما تخلي لك نص ساعة رياضة؟ مشغول، أعمال، أشغال. طيب اقحم هذا في برنامجك. هذه كأمثلة، وهكذا سائر العادات. هل أنت عندك عادة صلة الرحم؟ هل عندك طبيعة لزيارة القبور؟ هل عندك عادة معينة للصدقة؟ بعض الناس رأيت في بعض المناطق يوميا معود نفس الصباح يدفع صدقة، عنده يوميا ريال أو ريالين، 5 ريال، هذا صدقة يدفعه، معود نفسه كل صباح لازم يدفع صدقة. وفي بعض الأحيان إذا ما حصل فقير عند صندوق في سيارته في بيته يخلي فيه صدقة. هذه عادة طيبة. وإذا يوم من الأيام غفل أو نسى ثم انتبه يشعر وكأنه نقص منه شيء ذاك اليوم ما سوى، أنه لم يتصدق. والأهم من ذلك العادات والصفات الأخلاقية. شوف الإنسان حتى في لسانه، إذا ملاحظين بعض الناس متعود على كلمة معينة، لفظة معينة يكررها، خلاص بعد تمشي عليه، كرر تلك اللفظة في لسانه بين فقرة وأخرى. متعود على حركة معينة، متعود على تصرف معين، أنت سوي أمامك قائمة ولاحظ العادات اللي عندك. في شهر رمضان أفضل فرصة لكي يتحكم الإنسان في عاداته وفي طبائعه النفسية. من تطوع بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم لإصلاح أنفسنا وللاقتراب من خالقنا ولتزكية مشاعرنا وأحاسيسنا. اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم لطاعتك، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم استجب فيه دعاءنا، اللهم اشملنا فيه برحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.